قال اليهودي: فما تخفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما
كبد؟
قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنفى بإذن الله. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أن
غير نعم
غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: زائدة كبد النون. وقال: أذكر وآنف، ولم يقل أذكر وآنف.
هذا الحديث في الترجمة: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. أما الجملة الأولى فمسلمة لأن الحديث دل عليه، وأما الجملة الثانية أن الولد خلق منهما فغير صحيحة وغير مسلمة، لأنها تخالف نص القرآن حيث قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. فذكر الله تعالى ماء واحدا ووصفه بأنه دافئ، وهذا لا يصدق إلا على مني رجل. وهذا هو الذي يشهد له الطب الحديث، أن الجنين يتكون من هذه الحيوانات المنوية، وبناء على ذلك لا يكون الإذكار والإناث بسبب علو ماء المرأة أو الرجل، لأن الإذكار أو الإناث هو نفس الماهية والحقيقة التي خلق الإنسان عليها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ذلك لا يصح، وأن علو ماء الرجل أو المرأة إنما يؤثر في الشبه، يؤثر بالشبه فقط، أما الإذكار والإناث فلا. وهذا هو الصواب. وفيه أيضا في هذا الحديث بيان شدة الصحابة رضي الله عنهم مع أعداء الله، حيث إنه دفعوا دفعة كاد يصرع منها، لأنه لم يقل يا رسول الله، بل قال: يا محمد، مع أن اليهودي يعلم أنه رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كتموا الحق وهم يعلمون. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، كما قال له. ويتفرع من ذلك أيضا من هذه الفائدة أنه يجب أن يصدق الحق ولو قال به من ليس من أهل الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهودي. ومن المعلوم أن الحق يقبل من أي قائل به. فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في مثل هذا الحديث وفي مثل حديث الحبر الذي قال إنا لنجد في التوراة أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وفي كتاب الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنكر قولهم والله أمرنا بها وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا إقرارا لها. وهكذا يجب على الإنسان أن يقبل الحق من كل من جاء به وأن يرد الباطل من كل من جاء به. وفي الحديث بيان عناد اليهود حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أينفعك شيء حدثتك؟ قال أسمع بأذني، ولم يقل ينفعني أو أرجو أن ينفعني لأنه معالج. وهو يشبه قول المشركين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من سفه، كان مقتضى العقل أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن لعنادهم واستكبارهم قالوا هذا. وفي أيضا بيان أول من يعبر الصراط وأول نزل يعطى إياه أهل الجنة كما هو كما سمعتم. نعم. نعم، نحمل على أن هذا الحديث فيه نظر وأن الإذكار والإناث إنما هو بإرادة الله عز وجل ولا تأثير لعلو ما المرأة أو ما الرجل بذلك، إنما التأثير بالشبه فقط. نعم عبد الله. نعم.
شيخ بارك الله في قول اليهودي صدقت وإنك لنبي، هل ينفعه
لا
شهد له
بالبيت؟ لا، لكن من قال؟ لأن الشهادة لا بد فيها من القبول والإذعان، أما مجرد التصديق فلا. هذا أبو طالب قد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقا واضحا ودافع عنه وناضل عنه وقال في لميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ومع ذلك لم يكن مؤمنا. نعم.
نقول إن التكفير والتأييد لله عز وجل.
نعم.
وإذا أراد الله عز وجل التكفير
نعم
معروف على المعنى.
نعم.
وإذا أراد التأييد بالعكس.
نعم.
فألم ينافى بين قدرة الله عز وجل وبين علو الماء؟
ينافي هذا قوله خلق من ماء دافئ فهو مخلوق من مني الرجل، والمخلوق ذكر أو أنثى، لأن هذا ليس وصفا وهو الشبه، هذا عين. الذكورة والإناث عين تختلف في الأعضاء وفي كل تركيب الجسم.
الماء الدافئ
نعم.
من بين الصلب
نعم. لا، من بين صلب الرجل وترائبه. نعم. أخذنا ثلاثة؟
طيب. لكن ما يؤيد الشيخ ما ذكرتم ما جاء في الحديث بأن الملك بعد 4 أشهر
نعم
يقول ذكر أم أنت شقيا سعيدا.
إيه نعم. إيه. يسأل الله.
إيه.
لأنه لا يعلم ماذا قدر،
وأن الله عز وجل لا يقدر تكفيرا وتأنيثا إلا في هذا الوقت التقدير اليوم.
لا، هو الواقع أن هذا التذكير والتأنيث هذا مغيب عن الملك، وإلا فإن الله تعالى فإنه يتبين أنه ذكر أنثى من قبل ذلك. نعم.
باب صفة غسل الجنابة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين.
ولكن غسل الرجلين ثابت وهي زيادة من ثقة ولا تنافي الروايات الأخرى. وقد مر علينا في المصطلح أن زيادة التراوي الصحيح والحسن إيش؟ مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى أصول الشعر لقولها رضي الله عنها فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفيات. وفي لفظ آخر قد أروى بشرته. وهذا مما يفترق به الوضوء والغسل أنه لابد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقا سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو غير ذلك وسواء كان خفيفا أو كثيفا. أما في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله وإنما يمسح، وأن شعر الوجه يجب غسل ظاهره إذا كان كثيفا لا يصف البشرة، وغسل ظاهره وباطنه إذا كان خفيفا يصف البشرة. نعم. أولا بارك الله فيك أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم ما دامت قد وجدت أدلة تدل على أن هذا مذكور، وهو قوله سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليك. وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كان الشيء مذكورا في أدلة أخرى ثم جاء حديث آخر لم يذكر فيه هذا فإنه يقال عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم نعم. لأن الآدمي مخلوق من ماء الرجل على كل حال لا علاقة لما المرأة فيه إطلاقا. لا من جهة المثل من جهة المثل. ولهذا ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن الذكر والإناث لا يعود إلى ماء الرجل وماء المرأة لأن الإنسان مخلوق من ماء الرجل فقط. هنا في الجنابة والحيض ولو كان كثيرا. نعم نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات. وليس في حديثهما إفراغ 3 حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس أن عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فصل من الجنابة دعا بشيء نحو الكلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
في هذا الحديث التصريح بأنه بدأ بالشق الأيمن حتى في غسل الرأس، وهذا إذا لم يمكن أن يأخذ الماء بيديه فيعم الرأس مرة واحدة، فإذا أخذ بيده واحدة فإنه يبدأ باليمين ثم باليسار، وإذا كان باليدين جميعا أفرغ على الرأس كله مرة واحدة 3 مرات.
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق 3 آصع. وحدثني عبيد.
وحينئذ يشكل أن يكون الفرق 3 آصع، وقد اشتهر وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع. والجواب على ذلك أن يقال لا يلزم من كونه 3 آصع أن يكون مملوءا، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه كان يغتسل به مع عائشة رضي الله عنها لا يغتسل به وحده، وأنه إذا اغتسل وحده كفاه الصاع، وإن اغتسل مع أهله فلا بد من أن يكون من الفرق. وقد يقال إن أكثر اغتسالات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصاع، وربما زاد على ذلك. فهذه 3 أجوبة في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع. نعم.
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت في إناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة كالوفرة نعم حتى تكون كالوفرة
نعم.
حدثنا هارون
هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعلم الناس بالفعل كما يعلمهم بالقول والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول لأن التعليم بالفعل يحصل به فهم المعنى وارتسام الصورة صورة الفعل في الذهن حتى لا ينساه وهذا أمر مشاهد أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول وقولها وكان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة يعني يقصصن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة يعني إلى الكتف أو أنزل قليلا قال العلماء وسبب ذلك أن المرأة إذا طال شعرها فهي مرغوبة في النكاح وترى ذلك من كمال الجمال فكن رضي الله عنهن يقصصن رؤوسهن ليبرهن للناس أنهن لا رغبة لهن في النكاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق تحريم نكاحهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد اختلف العلماء في قصد المرأة في رأسها على ثلاثة أقوال القول الأول أنه حرام وقد جزم بذلك صاحب مستوعب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله والقول الثاني أنه مكروه وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثالث أنه جائز ما لم يصل إلى حد لا يفرق بينه وبين رأس الرجل فإن وصل إلى هذا الحد صار حراما لأنه يستلزم تشبه المرأة بالرجال وهذا حرام وهذا القول أصح لكن ليس قول إنه ليس بحرام يعني أن الأخذ وعدمه سواء بل عدم الأخذ أفضل وأحسن اتقاء للخلاف وابتعادا عن مشابهة الرجال ثم ابتعادا عن تلقف العادات التي ترد إلينا من غيرنا ولهذا كان الناس إلى زمن قريب يرون أن طول شعر رأس المرأة من جمالها وكمالها لكن لما وردت علينا هذه الجحافل من المجلات وغير المجلات صارت النساء لضعف عقولهن تتبع كل جديد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان وحدثني محمد بن رافع
بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في في قصة اليهودي الذي الحبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وبينا أن الإذكار والإناث إنما يكون بإرادة الله عز وجل، وأنه إنما يكون بما خلق منه الإنسان، والإنسان مخلوق من ماء الرجل. وذكرت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في هذا الحديث، وأحسب أنه مر علي قديما، لكن رأيته أيضا ابن القيم رحمه الله قال إن في النفس منه شيئا قاله في تحفة الودود فليعلم ذلك. أما هذا الحديث فليس فيه شيء زائد على ما سبق إلا مسألة النحوية، وهي قولها ونحن جنوبان. فالمعروف أن جنوب لفظ مفرد يستوي فيه الجماعة والواحد والاثنان. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني. قالت وهما جنبان
دعني مرتين دعني دعني
حتى أقول دعني دعني
حتى أقول عندك أقول أصبر عندك بالرفع ولا بالنصب؟
بالرفع.
يجوز أن تكون مرفوعة بناء على حتى ابتدائية وليست غائية، لأن يعني حتى لا تنصب إلا إذا كانت للغاية، بمعنى إلى أن مثل قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى. وأما إذا كانت ابتدائية فإن الفعل يكون بعدها مرفوعا والاسم يكون بعدها كذلك مرفوعا، كقول الشاعر حتى ماء دجلة أشكلوا. وعن هذا يجوز وجهان لا تغير
حتى
نعم 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 يغتسل يبدأ بالجانب الأيمن. إذا تعملت هذه الأحاديث وجدت بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله يغتسل من إناء واحد الإناء بينهما وهي تقول دعني دعني كأن مسألة يعني مرة بساطة للغاية، وهذا لا شك أنه مما يوجب المودة والإلفة، بخلاف الإنسان الكلب الذي لا يتكلم إلا كلمة بعد كلمة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم.
حتى أقول دعلي دعلي قالت وهما جنوبان. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا
إذن هؤلاء ثلاث يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة في إناء واحد، عائشة، ثاني ميمونة، والثالث سلمة. وفي حديث ميمونة دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وقد سبق الكلام فيه وبينا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة وأن يتوضأ بفضل المرأة، وأن الحديث الذي ورد فيه في النهي محمول على الأولوية فقط لا على التحريم. نعم.
في حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار إن عمر أخبره هكذا بدون شك ولا بتأكيد ولا بتأويل الضم، بينما في حديث ابن جريج عنه حدثه بغلبة الضم، فهل هذا محمول على أن عمر بن دينار كان غير متأكد أو لم يكن متأكدا تماما حتى حدث سفيان، أم أنه يعني كيف يحدث هذا بغلبة الضم ويحدث هذا
بدقيق؟ كان الإنسان تعرض لهم في هذه الأحوال. الآن الإنسان حتى في المسائل العلمية التي كان يفهمها أحيانا يتذكرها تماما وكأن الكتاب أمامه، وأحيانا يغلب على ظنه ويرجح.
طيب لا،
لكن هذا لا شك أنه علة، إلا أنها علة لا تقدح.
يعني هل التحديث في غلبة الظن
علة؟ نعم نعم.
مسكة
الحديث؟ لا، إذا جاء من وجه آخر من
الزهر لم يأتي من وجه آخر.
نعم، ما لا شك أنه علة. نعم.
كيف نجمع بين قول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نواقين ولا
فضارات منه؟ هذا سلم كما مما يدل على ضعف الحديث الذي يذكر، ما رأيته منه ولا رآه منه، وهو ضعيف، لأن الله تعالى أباح للإنسان أن يرى من أهله الفرج وأن يروا فرجه أيضا، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا يعني تبقى.
أحسن الله إليكم. قول عائشة رضي الله عنها أنها تغتسل هي والنبي في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد.
نعم،
ثلاثة أمداد، يعني الغالب أنها أقل من الصاع، وهما اثنان.
نعم، هما مر علينا قبل هذا،
هو مر علينا
ثلاثة أصواع،
ثلاثة أصواع، لكن هذا ثلاثة أمداد.
اي نعم، الظاهر انه وهم من الرابع. ها؟ وش يقول؟ ها؟
يقول ربما انهم اغتسل من الماء يسر ثلاثة أمداد وزاداه لما
حرم. أول مرة قلت أن الرجل هنا وثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، فكأنه لم يضبط، والعمدة على ثلاث آصر، وبينا فيما سبق الجمع بينه وبين أن كونه يغتسل بالصاع. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكات.
الله من المكاة قريب من المدة، لأن الصاع أربعة أمداد. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمدة، فهل تكلم الشارع على هذا؟
وفي رواية بخمس مكات بتشديد الياء والمصحوف بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاتيك ومكاتي، ولعل المراد بالمكوف هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
في هذا هو الله قريب منه. نعم نعم يا سليم. أقول لك هذا غير صحيح يا سليم، ما رأيته ولا رآه هذا مو صحيح. إنه إيش؟ نعم نعم. الظاهر من دليل اشتراطهم من الخلوة لأنهم يقولون إنه إذا كان بفضلها وهي خالف به فإنه يعني قد يحتمل أشياء تحصل منها، فلذلك نهي عنه. والصواب أن النهي لا يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل أنه عام، لكنه ليس على ما قال الأصحاب أنه يحرم أو أنه لا يرفع الحدث.
وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب قال أبو بكر قال أب
صاحب صفة السفينة.
نعم. قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وقال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
معلوم أن الأحاديث التي ساقها المؤلف أخص من الترجمة التي ترجمت لها، لأن الترجمة غسل الرأس وسائل البدن، والأحاديث كلها في غسل الرأس فقط. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يسلم التثليث في غسل بقية البدن، وإنما التثليث في غسل الرأس فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفعل، من المعلوم أن كل مؤمن لا بد أن يكون له فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول من رغب عن سنتي فليس مني، كما قال ذلك في عدة مناسبات. فكان ينبغي للإنسان ألا يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره قبل ذلك حتى إذا ظن أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاث مرات. نعم. بس هذا يعني مستكره في الواقع، مستكره. نعم.
الله
مثلا كما قلت ان السنه في مدار الشيخ الاسلام ان يتبع على جسده مره واحده، الافاضه هل تكفي بان يصل الماء الى داخل الشعر او الى جميع اجزاء الجسد ام انه بالدلك؟ الدلك ليس بواجب، وقد أشار إلى هذا القحطاني رحمه الله في نهايته فقال أنشدتكم البيت. الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، فلا يجب التدلك اللهم إلا إذا كان الجسم فيه وسخ كثير، فإن الوسخ الكثير يوجب أن ينبو الماء عنه، فحينئذ لا بد أن يمر يده لأجل أن يتيقن أن الماء عم جميع البدن. نعم. إيش؟ إيه نعم، الشعر كثيف، أما إذا كان خفيفا فلا حاجة. نعم. صحيح. نعم في غير الترتيب ولا وضوء، لعموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله تعالى وضوءا. نعم.
أربعة.
أربعة. أربعة. نعم.
باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث
حدث. عندي أشد ظفر بفتح الضاد. نعم
أعيد قراءة.
عندكم ظفر؟
لا
نعم
عندي فتح.
إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيرة والجنابة. فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة وحدث.
أيها الإخوة،
قال اليهودي فما تخفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما
كبد.
قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أن
غير نعم
غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون، وقال أذكر وآنث، ولم يقل أذكر وآنث.
هذا الحديث في الترجمة باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. أما الجملة الأولى فمسلمة لأن الحديث دل عليه، وأما الجملة الثانية أن الولد خلق منهما فغير صحيحة وغير مسلمة لأنها تخالف نص القرآن، حيث قال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. فذكر الله تعالى ماء واحدا ووصفه بأنه دافئ، وهذا لا يصدق إلا على مني الرجل. وهذا هو الذي يشهد له أكتب الحديث أن الجنين يتكون من هذه الحيوانات المنوية، وبناء على ذلك لا يكون الإذكار والإناث بسبب علو ماء المرأة أو الرجل، لأن الإذكار أو الإناث هو نفس الماهية والحقيقة التي خلق الإنسان عليها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ذلك لا يصح، وأن علو ماء الرجل أو المرأة إنما يؤثر في الشبه، يؤثر بالشبه فقط، أما الإذكار والإناث فلا. وهذا هو الصواب. وفيه أيضا في هذا الحديث بيان شدة الصحابة رضي الله عنهم مع أعداء الله، حيث إنه دفع دفعة كاد يصرع منها، لأنه لم يقل يا رسول الله، بل قال يا محمد، مع أن اليهودي يعلم أنه رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كتموا الحق وهم يعلمون. ومن فوائد هذه الآية، هذا الحديث، تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، كما قال له. ويتفرع من ذلك أيضا، من هذه الفائدة، أنه يجب أن يصدق الحق ولو قال به من ليس من أهل الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهودي. ومن المعلوم أن الحق يقبل من أي قائل به، فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في مثل هذا الحديث، وفي مثل حديث الحبر الذي قال: إنا لنجد في التوراة أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وفي كتاب الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأنكر قولهم والله أمرنا بها، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا إقرارا لها. وهكذا يجب على الإنسان أن يقبل الحق من كل من جاء به، وأن يرد الباطل من كل من جاء به. وفي الحديث بيان عناد اليهود، حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء حدثتك؟ قال: أسمع بأذني، ولم يقل ينفعني أو أرجو أن ينفعني، لأنه معاند. وهو يشبه قول المشركين: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من سفههم، كان مقتضى العقل أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن لعنادهم واستكبارهم قالوا هذا. وفي أيضا بيان أول من يعبر الصراط وأول نزل يعطى إياه أهل الجنة، كما سمعتم. نعم. نعم، نحمل على أن هذا الحديث فيه نظر، وأن الإنكار والإناث إنما هو بإرادة الله عز وجل، ولا تأثير لعلو ما المرأة أو ما إرادته بذلك، إنما التأثير بالشبه فقط. نعم يا عبد الله. نعم.
شيخ بارك الله في قول اليهودي: صدقت وإنك لنبي، هل ينفعه
لا
شهد له
بالرسالة؟ إيه، لكن من قال؟ لأن الشهادة لا بد فيها من القبول والإذعان، أما مجرد التصديق فلا. هذا أبو طالب قد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقا واضحا، ودافع عنه وناضل عنه، وقال في لميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ومع ذلك لم يكن مؤمنا. نعم.
نقول أن التفكير والتأييد لله عز وجل.
نعم.
وإذا أراد الله عز وجل التفكير،
نعم،
فالمعروف
أعلم
ما عنده.
نعم.
وإذا أراد التأييد بالعكس.
نعم.
فألم ينافى قدرة الله عز وجل بين علو والمعنى؟
ينافي هذا قول خلق من ماء دافع، فهو مخلوق من مني الرجل، والمخلوق ذكر أو أنثى، لأن هذا ليس وصفا وهو الشبه، هذا عين. الذكورة والإناث عين، تختلف في الأعضاء وفي كل تركيب الجسم.
الماء الدافئ.
نعم.
من بين
الصلب. نعم.
وترائب
المرأة. لا، من بين صلب الرجل وترائبه. نعم. أخذنا ثلاثة؟
طيب. لكن ما يؤيد الشيخ ما ذكرتم ما جاء في الحديث بأن الملك بعد 4 أشهر
نعم
يقول ذكر أم أنثى شقيا سعيدا.
أي نعم. يسأل الله.
أي.
لأنه لا يعلم ماذا قدر.
وأن الله عز وجل لا يقدر تذكيره وتأنيثه إلا في هذا الوقت. التقدير اليوم.
لا هو الواقع أن هذا التذكير والتأنيث هذا مغيب عن الملك. وإلا فإن الله تعالى فإنه يتبين أنه ذكر أنثى من قبل ذلك. نعم.
وباب صفة غسل الجنابة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين.
ولكن غسل الرجلين ثابت وهي زيادة من ثقة ولا تنافي الروايات الأخرى. وقد مر علينا في المصطلح أن زيادة التراوي الصحيح والحسن إيش مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى أصول الشعر لقولها رضي الله عنها فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفيات. وفي لفظ آخر قد أروى بشرته. وهذا مما يفترق به الوضوء والغسل أنه لابد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقا سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو غير ذلك وسواء كان خفيفا أو كثيفا. أما في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله وإنما يمسح وأن شعر الوجه يجب غسل ظاهره إذا كان كثيفا لا يصف البشرة وغسل ظاهره وباطنه إذا كان خفيفا يصف البشرة. نعم. أولا بارك الله فيك أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم ما دامت قد وجدت أدلة تدل على أن هذا مكروه وهو قوله سلم عليكم من الكتاب فقولوا وعليك. وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كان الشيء مذكورا في أدلة أخرى ثم جاء حديث آخر لم يذكر فيه هذا فإنه قال عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم لأن الآدم مخلوق من ماء الرجل على كل حال لا علاقة لما المرة فيه إطلاقا. لا من جهة المثل ولهذا ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن الذكر والإناث لا يعود إلى ماء الرجل وماء المرأة لأن الإنسان مخلوق من ماء الرجل فقط. اي نعم في الجنابه والحيض ولو كان كثيرا. نعم نعم.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة.
وضوءه
ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس أن عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسر من الجنابة دعا بشيء نحو الكلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
في هذا الحديث التصريح بأنه بدأ بالشق الأيمن حتى في غسل الرأس، وهذا إذا لم يمكن أن يأخذ الماء بيديه فيعم الرأس مرة واحدة، فإذا أخذ بيده واحدة فإنه يبدأ باليمين ثم باليسار، وإذا كان باليدين جميعا أفرغ على الرأس كله مرة واحدة ثلاث مرات.
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. وحدثني عبيد
وحينئذ يشكل أن يكون الفرق ثلاثة أصل، وقد اشتهر وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالصاع. والجواب على ذلك أن يقال لا يلزم من كونه ثلاثة أصل أن يكون مملوءا، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه كان يغتسل به مع عائشة رضي الله عنها، لا يغتسل به وحده، وأنه إذا اغتسل وحده كفاه الصاع، وإن اغتسل مع أهله فلا بد من أن يكون من الفرق. وقد يقال إن أكثر اغتسالات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصاع، وربما زاد على ذلك. فهذه ثلاثة أجوبة في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع. نعم.
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. نعم، حتى تكون كالوفرة.
نعم.
وحدثنا هارون.
هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعلم الناس بالفعل كما يعلمهم بالقول، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، لأن التعليم بالفعل يحصل به فهم المعنى، وارتسام الصورة صورة الفعل في الذهن حتى لا ينسى، وهذا أمر مشاهد، أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. وقولها وكان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني يقصصن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني إلى الكتف أو أنزل قليلا. قال العلماء وسبب ذلك أن المرأة إذا طال شعرها فهي مرغوبة في النكاح، وترى ذلك من كمال الجمال، فكن رضي الله عنهن يقصصن رؤوسهن ليبرهن للناس أنهن لا رغبة لهن في النكاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق تحريم نكاحهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء في قصد المرأة في رأسها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حرام، وقد جزم بذلك صاحب المستوعب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه مكروه، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثالث أنه جائز ما لم يصل إلى حد لا يفرق بينه وبين رأس الرجل، فإن وصل إلى هذا الحد صار حراما، لأنه يستلزم تشبه المرأة بالرجال وهذا حرام. وهذا القول أصح، لكن ليس قول إنه ليس بحرام يعني أن الأخذ وعدمه سواء، بل عدم الأخذ أفضل وأحسن اتقاء للخلاف وابتعادا عن مشابهة الرجال، ثم ابتعادا عن تلقف العادات التي ترد إلينا من غيرنا. ولهذا كان الناس إلى زمن قريب يرون أن طول شعر رأس المرأة من جمالها وكمالها، لكن لما وردت علينا هذه الجحافل من المجلات وغير المجلات صارت النساء لضعف عقولهن تتبع كل جريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وحدثني محمد بن رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في قصة اليهودي الذي الحبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وبينا أن الإذكار والإناث إنما يكون بإرادة الله عز وجل، وأنه إنما يكون بما خلق منه الإنسان، والإنسان مخلوق من ماء الرجل. وذكرت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في هذا الحديث، وأحسب أنه مر علي قديما، لكن رأيته أيضا ابن القيم رحمه الله قال: إن في النفس منه شيئا قاله في تحفة الودود فليعلم ذلك. أما هذا الحديث فليس فيه شيء زائد على ما سبق، إلا مسألة النحوية، وهي قولها: ونحن جنوبان. فالمعروف أن جنوب لفظ مفرد يستوي فيه الجماعة والواحد والاثنان. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني. قالت: وهما جنبان.
دعني مرتين. دعني دعني.
نعم. حتى أقول دعني دعني.
حتى أقول. عندك أقول أصبر. عندك بالرفع ولا بالنصب؟
بالرفع.
يجوز أن تكون مرفوعة بناء على حتى ابتدائية وليست غائية، لأن حتى لا تنصب إلا إذا كانت للغاية، بمعنى إلى أن، مثل قوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى. وأما إذا كانت ابتدائية فإن الفعل يكون بعدها مرفوعا، والاسم يكون بعدها كذلك مرفوعا، كقول الشاعر: حتى ماء دجلة أشكلوا. وعن هذا يجوز وجهان لا تغيرها.
حتى
نعم 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 يعتزل يبدأ بالجانب الأيمن. إذا تعملت هذه الأحاديث وجدت بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله اقتسم من إناء واحد الإناء بينهما وهي تقول دعني دعني، كأن مسألة يعني مرة بساطة للغاية. وهذا لا شك أنه مما يوجب المودة والإلفة، بخلاف الإنسان الكلب الذي لا يتكلم إلا كلمة بعد كلمة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم.
حتى أقول دعلي دعلي، قالت وهما جنوبان. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا.
إذن هؤلاء ثلاث يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة في إناء واحد: عائشة، ثاني ميمونة، والثالث أم سلمة. وفي حديث ميمونة دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وقد سبق الكلام فيه وبينا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة وأن يتوضأ بفضل المرأة، وأن الحديث الذي ورد فيه في النهي محمول على الأولوية فقط لا على التحريم. نعم.
في حديث سفيان بن عيينة
نعم
عن عمرو بن دينار أن عمرو أخبره هكذا بدون شك ولا بتأكيد ولا بتغليب الضم، بينما في حديث ابن جريج عنه
نعم
حدثه بغلبة الضم. فهل هذا محمول على أن عمرو بن دينار كان غير متأكد أو لم يكن متأكدا تماما حتى حدث سفيان، أم أنه يعني كيف يحدث هذا
بغلبة
الظن ويحدث هذا
بالدقيق؟ كان الإنسان تعرض له مثل هذه الأحوال. الآن الإنسان حتى في المسائل العلمية التي كان يفهمها أحيانا يتذكرها تماما وكأن الكتاب أمامه، وأحيانا يغلب على ظنه ويرجح.
طيب وهل
لكن هذا لا شك أنه علة، إلا أنها علة لا تقدر.
يعني هل التحديث بغلبة الظن علة؟
نعم. لا، إذا جاء من وجه آخر من
سبب.
نعم. ما نفسك إنه من علة. نعم.
كيف نجمع بين قول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم
نواه مني ولا تراه مني؟ إيه. وبين هذا الحديث وين النبي صلى الله عليه وسلم يقصد العهد؟ هذا سلم كما مما يدل على ضعف الحديث الذي يذكر: ما رأيته منه ولا رآه منه. وهو ضعيف، لأن الله تعالى أباح للإنسان أن يرى من أهله الفرج وأن يروا فرجه أيضا، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا يعني تبقى.
أحسن الله إليكم. قول عائشة رضي الله عنها أنها تغتسل هي والنبي في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد.
نعم.
ثلاثة أمداد يعني الغالب أنها أقل من الصاع، وهما اثنان.
نعم. هما مر علينا قبل هذا.
هما مر علينا
ثلاثة صاع.
ثلاثة صاع لكنها ثلاثة أمداد.
نعم. الظاهر وهم من الرعب. ها؟ وش يقول؟ أول ما رفض أن الرجل هنا غثاثة أمداد أو قريبا من ذلك، فكأنه لم يضبط. والعمدة على ثلاث آصر، وبينا فيما سبق الجمع بينه وبين أن كونه يغتسل بالصاع. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكي.
الله من المكان قريب من المد، لأن الصاع أربعة أمداد. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. فهل تكلم الشارع على هذا؟
وفي رواية بخمس مكات وتشديد الياء والمصحوف بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي، والعلل المراد بالمكوك هنا المد، كما قال في رواية أخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
في هذا هو الله قريب منه. نعم نعم يا سليم. أقول لك هذا غير صحيح يا سليم، ما رأيته ولا رأى هذا مو صحيح. نعم. إنه إيش؟ نعم نعم. الظاهر من دليل اشتراطهم الخلوة لأنهم يقولون إنه إذا كان بفضلها وهي خالف به فإنه يعني قد يحتمل أشياء تحصل منها، فلذلك نهي عنه. والصواب أن النهي لا يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل أنه عام، لكنه ليس على ما قال أصحاب أنه يحرم أو أنه لا يرفع الحدث.
وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب قال أبو بكر قال أب
صاحب صفة السفينة.
نعم. قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة
قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وقال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
معلوم أن الأحاديث التي ساقها المؤلف أخص من الترجمة التي ترجمت لها، لأن الترجمة غسل الرأس وسائل البدن، والأحاديث كلها في غسل الرأس فقط. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يسأل التثليث في غسل بقية البدن، وإنما التثليث في غسل الرأس فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفعل، من المعلوم أن كل مؤمن لا بد أن يكون له فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول من رغب عن سنتي فليس مني، كما قال ذلك في عدة مناسبات. فكان ينبغي للإنسان ألا يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره قبل ذلك حتى إذا ظن أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاث مرات. نعم. بس هذا يعني مستكره في الواقع، مستكره. نعم.
مثلا
كما قلت ان السنه في مدار الشيخ الاسلام ان يصيب على جسده مره واحده،
الافاضه هل
تكفي بان
يصل الماء الى
داخل الشعر او الى الجميع الجالس ام انه بالدلك؟ لا، الدلك ليس بواجب. وقد اشار الى هذا القحطاني رحمه الله في نهايته فقال انشدتكم البيت الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان، فلا يجب التدلك اللهم إلا إذا كان الجسم فيه وسخ كثير، فإن الوسخ الكثير يوجب أن ينبو الماء عنه، فحينئذ لا بد أن يمر يده لأجل أن يتيقن أن الماء عم جميع البدن. نعم. ايش؟ اي نعم، الشعر كثيف، اما اذا كان خفيفا فلا حاجه. نعم. صحيح. نعم في غير الترتيب ولا وضوء لعموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر الله تعالى وضوءا. نعم.
أربعة
أربعة هي. نعم.
باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث
حدث. عندي أشد ظفر فتح الضاد. نعم
أعيك رأسك.
عندكم ظفر؟
لا
نعم
عندي فتح.
إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيرة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدث
أيها الإخوة